هذه هي رسالة الإمام المزني رحمه الله تعالى، وهي شرح السنة. اعتمد المحقق في تحقيق هذه الرسالة شرح السنة على ثلاث نسخ. الأولى نسخة مصورة لدى مركز مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ضمن مجموع نفيس حوى رسائل عدة، وتقع هذه النسخة في 4 ورقات بخط نسخي جميل، واسم ناسخها يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري. وهذه النسخة يرويها عز الدين أبو محمد عبد الرازق ابن رزق الله الرسعني الحنبلي المتوفى 66. والرسعني نسبة إلى رأس العين، وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين. قال عنه الذهبي: الإمام المحدث الرحال المفسر عالم الجزيرة، كان إماماً متقناً ذا فنون وأدب، صنف تفسيراً حسناً رأيته يروي فيه بأسانيده. وقال عنه ابن رجب: كان فاضلاً في فنون العلم والأدب، ذا فصاحة وحسن عبارة، وكان متمسكاً بالسنة والآثار، ويصدع بالسنة عند المخالفين من الرافضة وغيرهم. وهو رحمه الله رواها عن الفقيه الإمام شمس الدين أبي العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري، رواها في شهر صفر 1600. وهو يرويها عن الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل 1600. قال عنه الحافظ الذهبي: الإمام المحدث جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الكردي المصري أجاز له السلفي وسمع فاطمة بنت سعد الخير والأرتاحي وابن طبرزد والمؤيد الطوسي وأبا روح وزينب الشعرية وخلقا، وكتب الكثير، روى عنه الحافظ عبد العظيم المنذري وغيره، وكان عارفا بمذهب الشافعي، تفقه بأبيه، وكان خيرا صالحا زاهدا قانعا مقلا مقبلا على شأنه. توفي بين الهند واليمن 22، وله 50 سنة. وهو يرويها عن شيخين، أحدهما الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي. قال عنه الذهبي: الشيخ الثقة الصالح الخير المسند أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي الثناء حمد بن حامد بن مفرج بن غياث الأنصاري الشامي الأرتاحي، ثم المصري الحنبلي الأدمي، ولد تقريبا 750، وأجاز له مروياته أبو الحسن علي بن الحسين الفراء 18، فروى بها كثيرا وتفرد بها. قال الشيخ الضياء: كان ثقة دينا ثبتا حسن السيرة، لم نعلم له شيئا عاليا سوى إجازة الفراء، وكان لا يمل من التسميع رحمه الله. وهو يرويها عن الشيخ المسند العالم أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء، قال عنه الذهبي: الشيخ العالم الثقة المحدث أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر بن الفراء الموصلي ثم المصري، سمع من عبد العزيز بن الحسن الضراب كتاب المجالسة للدينوري، وسمع من عبد الباقي بن فارس والحافظ عبد الرحيم بن أحمد البخاري، حدث عنه السلفي وأبو القاسم البوصيري وجماعة. وبالإجازة أبو عبد الله الأرتاحي، قال: السلفي هو من ثقات الرواة وأكثر شيوخنا بمصر سماعا، أصوله أصول أهل الصدق. قال لي: إنه ولد في سنة 33 و400 في أول يوم منها، توفي في ربيع الآخر سنة 1900. ثانيهما: الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي، يلقب جده أحمد سلفة، وسلفة بمعنى غليظ الشفة، وقد ترجم له الذهبي ترجمة مطولة مفصلة مما قال فيها: انتخب على جماعة من كبار المشايخ كجعفر بن أحمد السراج أو أبي الحسين بن الطيوري وأبي الحسن بن الفراء الموصلي، قال أبو سعد السمعاني في ذيله: السلفي ثقة ورع متقن متثبت فهم حافظ. وهو يرويها عن الشريف أبي محمد عبد الملك بن الحسن ابن بتنة الأنصاري بقراءة السلفي عليه بمكة سنة 99 و400. وابن بتنة هذا قال عنه ابن نقطة: أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن علي بن محمد بن بتنة الأنصاري، حدث بمكة عن أبي عبد الله الحسين بن علي النسوي وأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأردستاني في آخرين، سمع منه حمزة بن إبراهيم بن حمزة الصوفي وأبو نصر محمود بن الفضل الأصبهاني الحافظ، قال: ونقلته من خطه. وقال السلفي: ذكر أنه صاحب القاضي أبا الحسن بن صخر البصري وأبا ذر الهروي وأبا نصر السجستاني ونظراءهم، ولم يسمع عليهم شيئا لاشتغاله بالسفر إلى اليمن في التجارة. وابن الفراء وابن بتنة كلاهما يروي عن أبي عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه أثناء قدومه مكة، قال عنه ابن عساكر: الحسين بن علي أبو عبد الله النسوي الفقيه حدث بدمشق سنة 40 و400 وبالمعرة عن أبي محمد الحسن بن محمد بن أحمد الصيداوي الإدريسي وأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد، كتب عنه علي بن الخضر بن الحسن العثماني الحاسب وأبو غانم عبد الرزاق بن عبد الله بن المحسن التنوخي. وهو يرويها عن أبي محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني المتوفى سنة 23 و400، قال ابن عساكر: إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد الله أبو محمد العسقلاني الأديب، حدث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن جعفر العسقلاني ومحمد بن محمد بن عبد الرحيم العسقلاني وأبي نصر محمد بن صالح الأديب وأبي الحسن علي بن الحسين الفرغاني وأبي القاسم الميمون بن حمزة الحسني وأبي الحسن علي بن محمد بن يزيد الحلبي وأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي، وقدم صيدا من أعمال دمشق وقرأ بها القرآن على أبي الفضل محمد بن إبراهيم الدينوري المقرئ وعلي بن أبي علي الأصبهاني بدمشق وعلى أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي بعسقلان، روى عنه أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين والقاضي أبو عبد الله القضاعي وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني ومحمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر الأنباري، توفي بالرملة في رمضان سنة 23 و400. وأبو محمد العسقلاني يرويها عن شيخين، أحدهما أبو الحسين محمد ابن أحمد بن عبد الرحمن الملطي صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، قال ابن الجزري: فقيه مقرئ متقن ثقة، روى عن عبيد الله بن سلمة وإسماعيل بن رجاء وعمر بن أحمد الواسطي، قال الداني: مشهور بالثقة والإتقان، مات بعسقلان سنة 77 و300. وثانيهما أبو أحمد محمد ابن محمد بن عبد الرحيم القيسراني، قال ابن عساكر: محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أبي ربيعة أبو أحمد القيسراني سمع خيثمة بن سليمان بأطرابلس وأبا علي عبد الواحد بن أحمد ابن أبي الخصيب بتنيس وأبا بكر الخرائطي وطلحة ابن عبيد الله وأبا الحسن أحمد ابن صدقة بالرملة وجماعة سواهم، روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي وأبو الفرج عبيد الله بن محمد ابن يوسف النحوي المراغي وغيرهما. والملطي والقيسراني كلاهما يرويانها عن أحمد بن بكر اليازوري، قال ابن عساكر: أحمد بن محمد بن بكر الرملي أبو بكر القاضي اليازوري الفقيه حدث عن الحسن بن علي اليازوري، حكى عنه أسود ابن الحسن البردعي وأبو القاسم علي بن محمد بن زكريا الصقلي الرملي وأبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد الحافظ، وهو يروي عن الحسن بن علي اليازوري الفقيه، والحسن بن علي اليازوري يرويها عن علي بن عبد الله الحلواني، وتابعه في الرواية عن المزني عبد الكريم ابن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير، وهما يرويان الرسالة ومعهما جمع من أهل العلم بمذهب السنة من أصحابهما. فقد قال الحلواني: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة. وقال عبد الكريم: جالست علي بن عبد الله الحلواني بأطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة. فهذه هي النسخة الأولى، وهذه تراجم رجال إسنادها. النسخة الثانية من هذه الرسالة المباركة قد ضمنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. قال الإمام ابن القيم: قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، ونحن نسوقها بلفظها كلها، كما ذكر بدايتها الحافظ الذهبي في العلو، فابن القيم رحمه الله تعالى ضمنها كلها كتابة اجتماع الجيوش الإسلامية، وقال عنها قول صاحبه يعني الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعية في وقته يريد أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، ونحن نسوقها بلفظها كلها، وذكر بداية هذه الرسالة أعني رسالة شرح السنة للإمام المزني، ذكر بدايتها الحافظ الذهبي في كتاب العلو له. وأما النسخة الثالثة من نسخ هذه الرسالة فصورتها في مكتبة العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. وأما عنوان الرسالة فقد جاء في النسخة الأولى من قول الحلواني، فكتبنا إليه كتابا يعني إلى المزني رحمه الله، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن. وقال المزني في آخر رسالته فهذا شرح السنة تحريت كشفها إلى آخر ما قال. وقريب من هذا قول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رسالته في السنة، وثمة عنوانان آخران متقاربان هما: معتقد الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وعقيدة الإمام المزني، والأقرب هو شرح السنة لما ذكره المزني نفسه في آخر الرسالة. وقد نسب الرسالة للإمام المزني الحافظ شمس الدين الذهبي، ونقل منها قطعة كما في كتاب العلو له. وأما العلامة ابن القيم رحمه الله فإنه أوردها كلها ناسبا إياها للإمام المزني رحمه الله تعالى. وأما سبب تصنيف هذه الرسالة فقد ذكره الحلواني فقال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا. وفي نسخة أخرى قال عبد الكريم ابن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والمزني، فعارض معارض في المزني رحمة الله عليه وقال ليس من جملة العلماء. قلنا: فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه. ومن هنا تعلم أن رمي العلماء من أهل السنة بما ليس فيهم أمر قديم، فهذا هو المزني يتهم بأنه يقول في القرآن بكلام أهل التجهم، حتى إنه عندما ذكر ما قال أبهمه وأجمله ولم يفصله، لأنه ذكر القرآن وقال هو يقوله، يعني يقول بخلق القرآن، ولم يكن كذلك رحمه الله تعالى، بل كان على مذهب إمامه الإمام الشافعي وعلى طريقة أهل الحديث التي تنتهي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يقولون جميعا القرآن كلام الله. فاتهم رحمه الله بذلك وهو منه براء، واتهم أيضا ممن قال إنه سمعه فأخرجه بهذا الذي سمعه منه من جملة العلماء، قال: فعارض معارض في المزني رحمة الله عليه وقال ليس من جملة العلماء. قلنا: فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر. فأما عارفوه فقد بين حالهم قوله: فغمنا ذلك أن نسمعه عنه. ثم تثبتوا وأرادوا أن يصل إليهم منه ما هو موثق النسبة إليه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب. فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه، يعني بهذه الرسالة التي بيّن فيها اعتقاده، واعتقاده هو اعتقاد أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا أمر قديم في الناس، اتهموا العلماء رحمهم الله تعالى بما ليس فيهم وما هم منه براء، كما اتهموا المزني رحمه الله أنه يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، أي يستخدم القياس والنظر في الاستدلال ويعرض عن الكتاب والسنة. والقياس ثلاثة أنواع: النوع الأول قياس الشمول، وهو العام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. مثال: تقاس حياة المخلوقين بعضهم ببعض من أجل أن الكل يشمله اسم الحي. النوع الثاني من أنواع القياس قياس التمثيل، وهو إلحاق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للمشبه به مثل ما ثبت للمشبه، وهذان النوعان لا يجوزان في حق الله تعالى. فلا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. النوع الثالث من أنواع القياس قياس الأولى أو قياس الأولوية، وهو دون الفرع أولى بالحكم من الأصل. مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. سبب تصنيف الرسالة هو أنها جاءت رداً على من تقول على الإمام رحمه الله تعالى أنه يوافق القدرية والمتكلمين في بعض مسائلهم، يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر ويعرض عن نصوص الكتاب والسنة، وأيضا فيما يتعلق بالقرآن المجيد. فنأخذ من هذا ما كان عليه سلفنا من حرصهم على مذاكرة العلم، لأن هذا الذي وقع وذكر المزني بسببه كان في مجلس مذاكرة بطرابلس الغرب. ينبغي للعالم ألا يتكلم في المسائل المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة على وجه مشكل يحتمل أكثر من وجه، بل ينبغي أن يكون الكلام فيما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع أن يكون غير حمال لأوجه، بمعنى أن يكون كلاما صريحا واضحا. بيّن لنا هذا الذي مر عظيم منزلة كل من مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق ابن راهوية وأحمد بن حنبل، لأنه يحتج بكلامهم، فلم يعترض المعترض ولا تكلم المعارض إلا عندما ذكر المزني رحمه الله تعالى. وتبين لنا أيضا هذه الجلسة التي جلسوها، أعني المذاكرة، تبين لنا منزلة الإمام المزني بين العلماء، مما جعلهم يغتمون لسماع هذه الأخبار التي أشيعت عنه، فغمنا ذلك غما شديدا أن يكون الرجل وهو إمام من أئمة السنة قد شابه شيء من كلام أهل البدع الذين يتكلمون في القدر أو يتكلمون في صفات الرب جل وعلا. فينبغي لمن بلغه عن أحد علماء السنة شيء لا يسره أن يتثبت أولا وأن لا يمضي مع كلام المتكلمين. وأما الإمام المزني رحمه الله تعالى فهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي. والمزني بضم الميم وفتح الزاي وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى مزينة ابن أد بن طابقة بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، واسم مزينة عمرو، وإنما سمي باسم أمه مزينة بنت كلب بن وبرة، ومزينة هي أم القبيلة المشهورة. ولد في سنة موت الليث بن سعد رحمهما الله تعالى سنة 75 و100، ويظهر أن أسرته كانت محبة للعلم وأهله، تحرص على تنشئة أبنائها تنشئة علمية صالحة. فقد ذكر العلماء أختا للمزني كانت تحضر مجلس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي في الزكاة، وذكرها ابن السبكي والأسنوي في الطبقات. وأما شيوخ الإمام المزني فمترجموه لم يتوسعوا في ذكر مشايخه، بل اقتصروا على أمثال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وعلي بن معبد بن شداد البصري، ونعيم بن حماد، وأصبغ بن نافع. ولعل قلة مشايخه تعود إلى أمرين: أحدهما ملازمته الشديدة لشيخه الشافعي، والثاني أنه لم تكن له رحلة إلى حواضر العالم الإسلامي اكتفاء بما عند شيوخ مصر وفي مقدمتهم الإمام الشافعي. وقد يكون العلماء الواردون مصر وليسوا منها أغنوه عن الرحلة، إذ كانت مصر مركز إشعاع يقصدها العلماء من كل حدب وصوب. ويجدر التنبيه هنا إلى عالمين من أقارب المزني: أحدهما الربيع بن سليمان المرادي، وهو أخ للمزني من الرضاعة، أخرج الذهبي في السير بسنده إلى أبي الفوارس السندي قال: مات المزني سنة 64 و200، وتوفي الربيع سنة 70 و200. قال: وكانا رضيعين بينهما 6 أشهر، يعني في المولد. والثاني ابن أخته الإمام الطحاوي المشهور صاحب العقيدة الطحاوية، والطحاوي كان من أئمة الحنفية، وأما المزني خاله فقد كان تلميذا من أكابر تلامذة الإمام الشافعي، بل هو الذي حرر المذهب كما فعل ذلك في المختصر، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. فما الذي حول ابن أخته من مذهب الشافعي إلى مذهب الحنفية؟ ذكروا أن المزني رحمه الله تعالى كان ابن أخته يأخذ عليه، فكان لا يعجبه حفظه أو فهمه، فكان يقسو عليه، فترك المذهب إلى مذهب الأحناف، فصار إماما في مذهب الحنفية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حظي الإمام المزني بكثرة التلاميذ، وتخرج على يديه كثير من العلماء وحدثوا عنه. قال الذهبي: حدث عنه خلق كثير من المشارقة والمغاربة. وقال السبكي: أخذ عن المزني خلائق من علماء خراسان والعراق والشام. من أشهر تلاميذه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة المتوفى سنة 110، وأبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 120، وهو القائل: أول من كتبت عنه الحديث المزني. وأبو القاسم بن بشار الأنماطي شيخ ابن سريج توفي سنة 88، وزكريا بن يحيى الساجي المتوفى سنة 700، هو شيخ البصرة. وهذان الأخيران الأنماطي والساجي من جلة تلامذته. وأبو الحسن بن جوصى المتوفى سنة 20، وأبو نعيم بن عدي، وأبو نعيم ابن عدي، وأبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 27. وقد كثر ثناء العلماء على الإمام المزني رحمه الله تعالى. قال ابن يونس في تاريخه: صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان المزني زاهدا عالما، مناظرا محجاجا، غواصا على المعاني الدقيقة. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمهم الله تعالى. وقال أبو سعيد بن السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه، ولا أتقن للفقه منه. وقال داود بن علي: أحد نظار أصحابه يعني الشافعية رحمه الله لا يدفعه عن ذلك منه دافع مع اعتراف أكثر مخالفيه له بذلك. وقال العبادي: كان زاهدا عالما جدلا حسن الكلام في النظر مرضي الطريقة رشيد المقال سديد الفعال. وقال ابن عبد البر: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر عارفا بوجوه الكلام والجدل حسن البيان مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها ولقد أتعب الناس بعده. وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. وقال ابن الجوزي: صاحب الشافعي رحمه الله وكان فقيها حاذقا ثقة في الحديث وله عبادة وفضل، وكان من خيار خلق الله عز وجل ملازما للرباط. وقال ابن خلكان: هو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه يعني الشافعية وفتاويه وما ينقله عنه. وقال الذهبي: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد. وقال السبكي: الإمام الجليل ناصر المذهب وبدر سمائه، كان جبل علم مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا مجاب الدعوة. وقال الإسناوي: كان إماما ورعا زاهدا مجاب الدعوة متقللا من الدنيا، وكان معظما بين أصحاب الشافعي. وأما إمامته في الفقه فقد مر قول ابن يونس: لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه. كذا مر قول ابن الجوزي: كان فقيها حاذقا، ولهذا وصفه الذهبي بقوله: كان رأسا في الفقه. وقد كان توجه المزني إلى دراسة الفقه والتخصص فيه بنصيحة من شيخه الشافعي، فقد قال له يوما: هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأثم؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: الفقه. قال المزني: فلزمت وتعلمت منه الفقه ودرست عليه. لقد بلغ المزني الإمامة في الفقه، وصدقت فيه فراسة شيخه الشافعي الذي قال له: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. وقد شهد له بقوته في المناظرة شيخه الإمام الشافعي فقال له: لو ناظرت الشيطان لأفحمته. وفي لفظ قال له الشافعي أو قال عنه: لو ناظر الشيطان لغلبه. وفي آخر هذا يشير إلى المزني: لو ناظر الشيطان لقطعه. ولهذا قال فيه أبو إسحاق الشيرازي: كان مناظرا محجاجا. قال الذهبي: روي أن القاضي بكار بن قتيبة قدم على قضاء مصر وكان حنفيا، فاجتمع بالمزني مرة فسأله رجل من أصحاب بكار فقال: قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله، فلما قدمتم التحريم؟ فقال المزني: لم يذهب أحد إلى تحريم النبيذ في الجاهلية، ثم حلل لنا ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا فحرم، فهذا يعضد أحاديث التحريم، فاستحسن بكار ذلك منه. كان المزني رحمه الله تعالى حاضر البديهة، حسن الجواب. قال الحسن بن أحمد بن عبد الواحد: سمعت المزني يقول، وقال له رجل: يا أبا إبراهيم، إن فلانا يبغضك. قال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، وأما عبادته وخوفه فقد قال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه. وقال أبو سعيد بن السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه. وعن يوسف ابن عبد الأحد قال: إن أبا إبراهيم المزني عبد الله كذا وكذا سنة عبادة منتظر. قال: وكان المزني يصلي بحضرة أصحابه وهم يتناظرون، فإذا أشكل عليهم مسألة انتظروا سلامه، فإذا سلم سألوه، فقالوا: يا أبا إبراهيم، إن اشتغالك بتعليمنا أفضل لك من الصلاة، يعنون النافلة. قال: وكيف؟ قالوا: لأن تعليمك العلم يعدوك وصلاتك لا تعدوك. فترك الصلاة وأقبل على تعليمهم، لأن تعليمك العلم يعدوك، يعني يتجاوزك إلى غيرك، ينفع الله به سواك، وأما صلاتك فلا تعدوك، ينفعك الله وحدك بها. فترك الصلاة، يعني ما كان قد أخذ فيه من صلاة النوافل المطلقة يستكثر منها، فترك الصلاة وأقبل على تعليمه. وعنه قال: صحبت المزني ليلة شاتية وبعينه رمد، فكان يجدد الوضوء ثم يدعو ثم ينعس فيقوم ثانيا فيجدد الوضوء، حتى فعل ذلك 17 مرة. كان الشافعي رحمه الله تعالى يفعل نحو من هذا بما يتعلق بتفكره في العلم، وما يتعلق بغوصه في بحار المعاني من أجل أن يستخرج لآلئ الأجوبة على الأسئلة. فربما قام فأوقد السراج 17 مرة، فإنه كان ينام مستلقيا يفكر في جواب المسألة، فإذا حضر جوابها قام فأوقد السراج ثم كتب ما حضر، ثم يطفئ السراج وينام، ينام مستلقيا متفكرا في جواب مسألة، فإذا حضر جوابها قام فأوقد السراج، وغلامه نائم لا يوقظه. فلما أحس الغلام بذلك قال: هلا أيقظتني؟ قال: أنت شاب وتحتاج إلى النوم في شبابك، رحمه الله رحمة واسعة. فتعلم هذا الإمام من إمامه، من إمام الدنيا الشافعي رحمه الله تعالى. كان إذا استقبله ابن عبد الحكم ومعه جماعة من القضاة والقلانس على رؤوسهم يقف المزني ثم يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ثم يرفع رأسه ويقول: بلى ربنا نصبر، بلى ربنا نصبر. وقد مر قول عمرو بن عثمان المكي فيه: كان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس. قال ابن خلكان: كان من الزهد على طريقة صعبة شديدة. وقال: كان المزني في غاية الورع. وقال الإسنوي: كان إماما ورعا. ويدلك على ورع هذا الإمام أولا أنه رحمه الله لم يل قضاء. قال الذهبي: لم يل قضاء وكان قانعا شريف النفس. ثانيا قال ابن خلكان: كان المزني في غاية الورع، وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة في كوز نحاس. فقيل له في ذلك: فقال بلغني أنهم يستعملون السردين في الكيزان، والسردين الزبل. قال بلغني أنهم يستعملون السردين في الكيزان، يعني التي تكون من الفخار والنار لا تطهرها، فكان يتورع لا يشرب إلا في كوز نحاس في جميع فصول السنة. قال الذهبي: كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة. وهو الذي تولى غسل الإمام الشافعي. وقيل كان معه أيضا حينئذ الربيع بن سليمان المرادي. قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم المصري روى عن الشافعي وعلي بن معبد المصري سمعت منه وهو صدوق. وقال ابن يونس وابن الجوزي: ثقة في الحديث. ولهذا لما أخرج السبكي حديثا بإسناده إلى المزني قال: أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال الحديثة، قال: وهي من الأسانيد التي ينبغي أن تسمى عقد الجوهر ولا حرج. فهذه سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: وقد وقع لنا خبر خرجه الإمام الجليل أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني فيه ما في مختصر أبي إبراهيم المزني من الأحاديث بالأسانيد، ثم أورد الخبر من طريق المزني قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث. قال السبكي: هذا أول أحاديث الجزء، وكله سماعا بهذا الإسناد، وأكثره بمثل هذا الإسناد العظيم. فمن أبي نعيم إلى أبي هريرة كلهم أئمة أدلاء، ثمانية من السادات علما ودينا وإتقانا. على أن المزني رحمه الله تعالى كان قليل الرواية للحديث. قال الذهبي: وهو قليل الرواية. وقال الصفدي: لم تكن له معرفة بالحديث كما ينبغي. ولربما فسر لنا هذا ما ذكره ابن أبي حاتم، قال: سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أني أتيت المزني إلا مرة واحدة، مررت به وهو قاعد فسلم علي فاستحييت منه، فجلست إليه ساعة فقلت له: سألته عن شيء أو جرى بينك وبينه شيء؟ قال: لا، لم يكن لي نهمة في الكلام والمناظرة في تلك الأيام، وإنما كانت نهمتي في كتابة الحديث. كان الإمام المزني رحمه الله تعالى إلى جانب فقهه وعبادته وزهده وورعه يحفظ الشعر وشعر الحكمة خاصة، ويستشهد به إذا جاءت مناسبة. من ذلك ما ذكره ابن بحر قال: سمعت المزني يقول: مررت بقوم يشربون النبيذ على شاطئ النهر، والملاهي تخرج إليهم من باب دار بحذائهم، فهممت أن أعظهم وأنكر عليهم، ثم خفت أن أضر بالمركب فمضيت. فلما قفلنا راجعين رأيت باب الدار مسودا، فذكرت قول الشاعر: قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشبي، إن الحريص على الدنيا لفي تعبي، بالله ربك كم بيت مررت به وكان يعمر باللذات والطرب، دارت عقاب المنايا في جوانبه، ف فصار من بعده للويل والخرب. قال: أنشدك ما هو أحسن من هذا؟ فقال: هات يا ابن بحر. فقلت: نراعي إذا الجنائز قابلتنا، ونغفل حين تبدو ذاهبات، فروعة ثلة لمغار سبع، فلما مر عادت راتعاتي، فلو أنا نعان بفضل حزم لخفنا الموت أيام الحياة. وقال محمد بن داود: أنشدنا المزني: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. هذا ليس له، ولكنه كان يحب شعر الحكمة، يحفظه وينشده رحمه الله تعالى. ولا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين، والحنين في الإبل غريزة، فكذا الشعر في العرب. وأما عقيدة الإمام المزني فقد كان رحمه الله سلفي العقيدة. يدل على هذا ما يلي: أولاً، رسالته هذه شرح السنة التي ضمنها مرمان اعتقاد السلف، وقال في آخرها: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. إذن هو على عقيدة من سلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى الإمام الشافعي شيخه، إليه هو رحمه الله رحمة واسعة. يدلنا أيضا أن العلماء نقلوا عنه عبارات في إثبات الصفات، وأن كلام الله غير مخلوق، وفي إثبات الرؤية، وأن الأعمال من الإيمان. وكذلك نقلوا عنه عبارات في النهي عن الخوض في علم الكلام، من ذلك قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. وقال أبو زكريا يحيى بن زكريا: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال أبو سعيد الفريابي: سألت المزني في مرضه الذي توفي فيه عن الإيمان، فذكر فيه قصة، وفي آخرها قال المزني: لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت فقال: إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك. وهذا يدل على أن جميع الأعمال من الإيمان. طاف وهو يقول أو قال عن هذا الطواف، عن هذه العبادة، عن هذا العمل: إيمانا بك، فالعمل من الإيمان، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك. ولكنه رحمه الله تعالى كسائر أهل العلم من الأفذاذ، أصابته الآفة من أهل عصره، أعني آفة الحسد، يتكلم فيه بغير حق، كما تكلم في الشافعي رحمه الله تعالى، بل إن الشافعي وشي به عند الرشيد، ولولا أن يسر الله تبارك وتعالى له محمد بن الحسن لقتل في من قتل على النطع بين يدي الرشيد، لأنهم وشوا به أنه يدعو للخروج على الرشيد بدعاية العلويين، وأنه من أئمة الدعوة إلى الخروج على الرشيد كان يفعل ذلك باليمن. فلما دخل الشافعي في جملة ممن اتهم بذلك يقرب الواحد منهم فيقتل، حتى جاء الدور على الشافعي فتكلم وقال إن القاضي يعرفه، يعني محمد بن الحسن، فسأله الرشيد فأقر، فنجى الله تعالى الشافعي رحمه الله تعالى من القتل. وكذلك كان الشأن مع أمير المؤمنين في الحديث، حتى إنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة اتهم باللفظ، اتهم بأمر عقدي، ببدعة عقدية أنه يعتقدها ويقول بها ويدعو إليها، حتى ضاقت نفسه بالخلق وسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضه إليه، وترك الناس مصعدا، وكان الذي حمل الناس على أن قالوا ما قالوا فيه الحسد. حتى إن الذهبي رحمه الله يذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، قال: ولولا ما شرطته على نفسي في أول هذا الكتاب من أني لا أدع أحدا تكلم فيه إما بحق وإما بباطل إلا ذكرته، ما ذكرته في هذا الموضع أمير المؤمنين في الحديث، وأخذ يتوجع على ما أصابه من الناس إلى غير ذلك. بل قالوا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عن الصديق صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه، قالوا عنه إنه لم يترك عبادة الأصنام يوما، بل كان يعلق صنما صغيرا في صدره يسجد له إذا سجد، بل وشوا بالأنصاري الهروي شيخ الإسلام بأنه يعبد صنما، وقالوا إنه يضع ذلك الصنم تحت سجادة يصلي عليه، فإذا سجد أخرج الصنم فسجد له، فجاء الجند والعسس فكبسوا داره ففتشوا وبحثوا فلم يجدوا شيئا، وألب العامة على محمد بن جرير الطبري حتى رجموا بيته بالحجارة، فصارت الحجارة أمام باب البيت تلا، ولولا أن هنالك من كان من أهل الخير يوصل إليه بعض طعام وبعض شراب من قوة أو من نافذة صغيرة في البيت لمات جوعا، إلى غير ذلك مما وقع للعلماء من أهل الصدق. داء الحسد وهو الذي وقع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك مترجموه من أنه رحمه الله كان يقر بفضله أعدى أعدائه، وكانوا يشهدون بتفوقه وتقدمه وعلو كعبه في الذكاء والحفظ، ولكن أصابهم داء الحسد منه فعاندوه حتى حبس، وما زال يخرج من حبس إلى حبس حتى مات في سجن القلعة بدمشق، ومنه إلى قبره رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك وقع لتلامذته الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فكذلك الأمر مع الإمام المزني. كان من يعادي المزني وينافسه من أهل مصر يتهمه حسدا وبغيا أنه يقول بخلق القرآن، مع أن كلامه كما مر أن القرآن كلام الله، وهو يقول فيه بما قاله الله وما قاله رسول الله. قال أبو القاسم الأنماطي: جالست المزني 10 سنين، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه، فقلت: إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بالمخلوق فلو سألناه؟ قال: فتقدمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم، إنما نسمع منك هذا العلم ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منك، والناس يذكرون أنك سئلت عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن، ونحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما تعتقده؟ فأجابنا فقال: أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي وأن أطالب بالنظر في هذا، وحينئذ سأشغل عن الفقه. فلما كان من الغد، يعني سئل هذا السؤال في مجلس كان هنالك من يعس عليه، من ينقل عنه، قال: فلما كان من الغد بعث إليه رئيس من رؤساء الجهمية بمصر يقال له ابن الأصبغ، بعث إليه رسولا فقال: يا أبا إبراهيم، بعثني إليك فلان وهو يقول: لم تزل تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن؟ بمجرد أن قال لأصحابه إنه يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كان هناك من يحصي عليه، فنقل إلى ابن الأصبغ فأرسل إليه رسولا: يا أبا إبراهيم، بعثني إليك فلان وهو يقول: لم تزل تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن؟ وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا، فما حجتك فيما أجبت أن القرآن غير مخلوق؟ فنظر إلينا فقال: ألم أقل لكم إني كنت أمتنع من أجل أني أطالب بمثل هذا؟ قال أبو القاسم: فقلت: أنا أتولى عنك جوابه. قال: شأنك. قال: فمضيت إليه فقلت: يقول لابن الأصبغ إن رسولك جاء إلى أبي إبراهيم، يعني المزنية، بكذا وكذا، فجئت لأتولى عنه الجواب، وأنا أحد من يحمل عنه العلم. فقال: ما حجتك؟ فقلت له: أقول القرآن غير مخلوق، وأدل عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته ومن حجج العقول التي ركبها الله في عباده. قال: فأوردت عليه ذلك فبقي متحيرا. علق البيهقي على هذه القصة بقوله: فالمزني رحمه الله كان رجلا ورعا وزاهدا يتجنب السلاطين، فامتنع من الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليه، مع ما شاهد من محنة البويطي وأمثاله من أهل السنة في أيام المعتصم والواثق. البويطي من كبار تلامذة الإمام الشافعي، ومعلوم أنه امتحن فأجاب بالسنة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فحبس، فكان في سلاسله وأغلاله في سجنه، وكان إذا سمع الأذان من يوم الجمعة يرسف في أغلاله حتى يكون عند باب السجن فيشهد الله تبارك وتعالى على عجزه، رحمه الله رحمة واسعة، وبقي في سجنه محبوسا على القول في القرآن بأنه كلام الله غير مخلوق حتى مات فيه، وكان قد أوصى أن تجعل سلاسله بين جلده وكفنه في قبره. قال: لأحاج هؤلاء عند الله يوم القيامة، يعني لما حبسوني ولما قيدوني، وأنا أقول ما قال الله في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حبس نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري رحمه الله تعالى، فامتناع المزني عن الخوض في مثل هذه المسائل وتحفظه الشديد جعل الشك يحوم حوله، مما اضطر لسؤاله شيخه نعيم بن حمام أمام ملأ من الناس، فسأله عن معتقده في القرآن والرؤية، يريد أن يبرئ ساحة تلميذه أمام ملأ من الناس من أجل أن يبين اعتقاده في القرآن وفي رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، يبرئ ساحته أمامهم. روى اللالكائي بإسناده عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي المصري قال: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ شيخه الذي يسأله، فقال: أقول إنه كلام الله. فقال نعيم: غير مخلوق؟ فقال المزني: غير مخلوق. فقال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس. فقال: إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك. إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. كان بريئا حقا من تلك التهمة التي لم يكن لها أساس من الصحة، وإنما هي بلاغات لا زمام لها ولا خطاب، لا تلبث أن تنهار أثناء المساءلة والتحري. هذا سعيد بن عمرو الحافظ يقول: لما رجعت من مصر أقمت ثانيا عند أبي زرعة، وعرضت عليه كتاب المزني، فكلما قرأت عليه مما يخالف الشافعي جعل أبو زرعة يتبسم ويقول: لم يعمل صاحبك شيئا في اختياره، لا يمكنه الانفصال فيما ادعى. قل: هل سمعت منه شيئا؟ قال: لا، وما جالسته إلا يومين. قال: وبلغني كذا، يقول أبو زرعة، وبلغني هذا بلاغ، وبلغني أنه تكلم في لفظي بالقرآن مخلوق. فلما خرج عبد الرحيم إلي أمرته أن يسأله عن ذلك، عن هذا الذي بلغ أبا زرعة. قال فبكى وقال، أي فبكى المزني وقال: معاذ الله. يعني هو يقول فيه بكلام السلف، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. قال ابن عبد البر: كان من يعاديه وينافسه من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق، وهذا لا يصح عنه، فهجره قوم كثير من أهل مصر لما أشيع عنه ذلك، حتى كان يجلس مع نحو عشرة من أصحابه إلى عمود في المجلس. قال ابن عبد البر: حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو القاسم عبيد الله ابن عمر ابن أحمد الشافعي بالزهراء قال: كان فيما حدثنا شيوخنا من أهل مصر بمصر رجل صالح رأى في النوم رؤيا فأصبح، أي هذا الذي رأى الرؤيا بالليل، فأصبح فوقف في جامع مصر، في جامع عمرو، فوقف في جامع مصر وصاح: يا أهل مصر اجتمعوا إلي. فاجتمع إليه الناس فقالوا: ما نزل بك يا فلان؟ قال: أنتم على خطأ كلكم، فاستغفروا الله وتوبوا إليه. قالوا: مما؟ قال: نعم، رأيت فيما يرى النائم كأني في مسجدكم هذا، وكأن القناديل كلها قد أطفئت إلا قنديلا واحدا عند بعض هذه الأعمدة التي كان يجلس إليها المزني صاحب الشافعي. تعالوا حتى أريكم إياه، فوقفهم على العمود الذي كان يجلس إليه المزني، فتوافى الناس إليه واستحلوه واستحبوه، وعظمت حلقته حتى أخذت أكثر الجامع، وزال ما في قلوب الناس من التهمة له. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا الرجل رأى الرؤيا فأعلن بها، فجمع الله قلوب الخلق على الإمام المزني رحمه الله تعالى، فعظمت حلقته حتى أخذت أكثر الجامع، وكان الناس قد انفضوا عنه، فلم يبق في حلقته نحو عشرة من أصحابه إلى عمود في المجلس وهم يجلسون معه رحمه الله رحمة واسعة. أهواء النفوس وعلل القلوب من الأمور المحزنة، خاصة إذا دخلت فيما يتعلق بالعلم والدعوة. الأصل أن الذين يدعون إلى الله والذين يبلغون كلام الله والذين يمهدون الطريق للأمة من أجل أن تستقيم على الصراط المستقيم، الأصل فيهم أن يكون الواحد منهم بريئا من أمثال هذه النجاسات من الحسد والحقد والدسيسة والخيانة والخديعة إلى غير ذلك من هذه السفالات، لأن الدعاة إلى الله ولأن العلماء كالأطباء، الأطباء المخلصون إذا نزل بالناس في البلد وباء سر الواحد منهم أن يشفى بعض المرضى في أطراف البلد أو في سوائها على يدي غيره، همه أن يشفى الناس سواء وقع ذلك على يديه أو وقع على يدي غيره. وأما أهل الحقد والحسد وأهل الدناءة والتسفل فهؤلاء لا يهمهم هذا، الواحد منهم يريد جازما ألا يشفى أحد إلا على يديه ولو مات الناس كلهم. فكذلك أهل العلم فالأطباء المخلصين، يقول الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: لوددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف، ينتفع الناس به وأثاب أنا عليه. الله يعلم هذا العلم، الله عز وجل علمه ولما بثه وحده يعلمه، ويعلم ما يكون من المتتاليات في الانتفاع به، لأن ذلك لا يضبطه مخلوق قط، لا يعلمه إلا الله. لأنك تعلم إنسانا مسألة من مسائل العلم مما يتعلق بالعبادة أو بالذكر، يأخذ بها في نفسه يعلمها غيره وغيره يعلمها غيره، وهكذا يمضي الأمر في الأمة. أنت لا تتابع ذلك، ولا قوة لك على متابعته، ولا إحاطة لك بعلمه، وقد يقع ذلك في عصر بعد عصرك، وقد لا ينتفع الناس بما آتاك الله من علم في عصرك ولا في عصور تلي عصرك، وإنما ينتفع الناس بذلك فيما بعد، الله يعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت كتبه يجمعها خصومه، وكثير منها حرق، فكانوا يتتبعون كتبه ويتتبعون تلامذته، يؤذونهم ويحبسونهم وينكلون بهم ويفترون عليهم القالة. واليوم لا تجد في الدنيا كلها من لا يقول قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، وإذا أطلق هذا اللقب انصرف إليه، يعني عندما تقول قال شيخ الإسلام يفهم السامع أنك تريد ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وأنت لا تصرح. وشيوخ الإسلام بهذا اللقب كثير، منهم الأنصاري الهروي الذي كان ابن القيم يقول عند شرحه لكتابه منازل السائرين، يقول: قال شيخ الإسلام، يريد الأنصاري الهروي لا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي قال فيه: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، كان يريد الأنصاري الهروي رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. العلامة الألباني كانت البلاد تلفظه، كلما نزل بلدا تتبع بأهل الدس والمكر والخديعة فيه حتى تتتبعه السلطة فيترك البلد مهاجرا، فما زال كذلك في تطوافه حتى يسر الله له أن يقيم بالأردن إلى أن مات رحمه الله تعالى، وهم يتندرون به يقولون: صححه الألماني، ولا يقولون الألباني، يريدون لمزة رحمه الله، ويقولون: هذا المتوهب المتسلف. وهناك كتب كثيرة في الطعن فيه رحمه الله. وأما أعداؤه، حتى أعداؤه، فإن كتبهم إذا كتبوا وتعرضوا للحديث تجدها مشحونة بقول قائلهم: صححه الألباني، ضعفه الألباني، فيسلموننا رحمه الله رحمة واسعة. العلم منة من الله، منحة، هبة يهبه الله تبارك وتعالى من شاء، وهو وحده الذي يبارك فيه. وارجع إلى كتب التراجم، ارجع إلى البداية والنهاية لابن كثير، عندما يذكر وفيات الأعيان على السنين، كلما مر بسنة ذكر حوادثها ومن مات فيها، يقول: وكان شيخ الشافعية في وقته. هل تعلم كم يتكلف هذا اللقب شيخ الشافعية؟ يتكلف أعواما متطاولة، سهرا وكدا وتعبا وحفظا ومثابرة على الدرس، ثم صار سطرا في كتاب، بل بعض سطر. توفي في هذه السنة فلان وكان شيخ الشافعية في وقته ويمر، فصار بعض سطر في كتاب. البركة في العلم من الله، ولا علاقة لها بقوة وضعف بطريقة مباشرة. لذلك من آداب الطلب عندما يختار طالب العلم شيخه، قالوا: أن يختار الأتقى ولو كان أقل علما، لأنه يفيد منه ما لا يفيده من غير التقي ولو كان مشحونا علما، لأنه إذا كان غير تقي فهو يصرخ على نفسه بأنه ما نفعه علمه، بل هو يصرخ عليه علمه أنه حجة عليه في الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. الإمام المزني رحمه الله تعالى اتهم بهذه الفرية، هل اتهمه بها أهل مصر وحدهم؟ لا، بل نحن قد مر عندما ذكرنا إسناد الرسالة، فمر علينا أن هذه الفرية تلقفها بعض أهل طرابلس الغرب. ففي بداية نسخة الرسالة كما مر، رسالة شرح السنة للإمام المزني، قال علي بن عبد الله الحلواني: كنت بطرابلس الغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول، يعني يقول قول الجهمية في القرآن لا يقف، فواحد قال يقف عنده، يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. وفي النسخة الأخرى قال عبد الكريم ابن عبد الرحمن ابن معاذ ابن كثير جالست علي بن عبد الله الحلوانية بأطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة فجرى ذكر علماء بذلك كمالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والمزني، فعارض معارض في المزني رحمة الله عليه وقال ليس من جملة العلماء. قلنا فلما ذلك؟ قال لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، لن نقول إنه يكذب عليه ولكن لم يفهم، سمع منه كلاما لم يفهم فنزله على غير منزله فتكلم بهذا الكلام القبيح حتى أخرجه من جملة العلماء. حدادي متقدم. قلنا فلما ذلك؟ قال لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر فغمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى في يوم القيامة. وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه فذكر الرسالة فإذا هو على الجادة ولم يخرج من جملة العلماء. قال أبو عوانة دخلت على أبي إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه فقلت له ما قولك في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. فقلت هلا قلت قبل ذلك لأنه دخل عليه في مرضه الذي مات فيه فكان يحب أن يشاع ذلك عنه، أي عن اعتقاده الصحيح في كتاب الله جل وعلا وفي الرؤية قبل ذلك، يعني في حال صحته يتوافد عليه الطلاب. قال لم يزل هذا قول، وكرهت الكلام فيه لأن الشافعية كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. فسبب كراهة الإمام المزني الكلام في مسألة القرآن بالإضافة إلى ما مر ذكره أنه لا يريد أن يتعرض للسلاطين، وقد علم ما وقع للبويطي رحمه الله تعالى وللإمام أحمد ولنعيم بن حماد وغيرهم رحمهم الله من علماء أهل السنة، فكره أن يتكلم في هذا. سبب كراهة المزني بالإضافة إلى ذلك تذكره دائما وصية شيخه الشافعي رحمه الله تعالى، كان ينهى عن الجدال عن الكلام في مثل ذلك. قال أحمد بن أصرم سمعت المزني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وما دنت بغير هذا قط، ومن قال مخلوق فهو كافر، ولكن الشافعي كان ينهى عن الكلام الشافعي رحمه الله تعالى كان يرى هذا الكلام الذي يتكلم به الجهمية ويخوض فيه المعتزلة، كان يرى أن هذا الكلام ينبغي أن يضرب أصحابه بالنعال وأن يطاف بهم في الأسواق وأن ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. ف فكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى متشددا في هذا الأمر، لا يحب الكلام ولا يحب من تكلم، يعني من أخذ يخوض في الكلام في الصفات وفي القرآن وفي الرؤية وما أشبه على حسب قواعد الجهمية وقواعد المعتزلة. قال: ولكن الشافعي كان ينهى عن الكلام. قال محمد بن عقيل بن الأزهر: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. وقع للمزني مع شيخه الإمام الكبير الإمام الشافعي قصة رواها ابن بحر عن المزني نفسه، قال: دار بيني وبين رجل مناظرة، فسألني عن كلام كاد أن يشككني في ديني. من الذي يقول هذا؟ الإمام المزني تلميذ الشافعي وجامع مذهبه، ومع ذلك فهو يقول: دار بيني وبين رجل مناظرة، فسألني عن كلام كاد أن يشككني في ديني. فجئت إلى الشافعي فقلت له: كان من الأمر كيت وكيد. قال: فقال لي: أين أنت؟ فقلت: أنا في المسجد. فقال لي: أنت في مثل تاران. تاران موضع في بحر القلزم، أي في البحر الأحمر، لعله الموضع الذي ما زال يعرفه الذين يركبون البحر الأحمر في الحج أو في العمرة إلى يومنا هذا، لأنهم يقولون: هنا غرق فرعون، فالسفينة لا تكاد تتماسك من اضطرابها وحركتها، فيقولون: هذا الموضع هو الذي غرق فيه فرعون. كذا يشيع بين الناس. والشافعي رحمه الله كان مقيما بمصر وتوفي بها رحمه الله تعالى. فقال للمزني: أين أنت؟ قال المزني: أنا في المسجد. قال لي: أنت في مثل تاران تلطمك أمواجه. هذه مسألة الملحدين، المسألة التي ناظرك فيها المناظر الذي ذكرت أنه كاد أن يشككك في دينك، هذه المسألة من مسائل الملحدين، والجواب فيها كيت وكيد. ولأن يبتلى العبد بكل ما خلق الله من مضاره خير له من أن يبتلى بالكلام. قال البيهقي معلقا على القصة: تاران في بحر القلزم، يقال فيها غرق فرعون وقومه. فالذي يشيع بين الناس وبين العامة وبين البحارة وراكب البحر أمر لهم فيه سلف. قال البيهقي كما في مناقب الشافعي: تاران في بحر القلزم، بحر القلزم هو البحر الأحمر، يقال فيها غرق فرعون وقومه. فشبه الشافعي المزنية فيما أورد عليه بعض أهل الإلحاد ولم يكن عنده جواب، شبهه بمن ركب البحر في الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه وأشرف على الهلاك، ثم علمه جواب ما أورد عليه حتى زالت عنه تلك الشبهة. قال الشافعي رحمه الله يوما لجماعة من تلاميذه وفيهم المزني، وقد كانوا يتناظرون في الكلام على باب الإمام الشافعي، فقال لهم: تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم أخطأتم، ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم كفرتم. رحمه الله تعالى، ما أفصحه وما أبلغه وما أجمعه للمعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، ولا غرو، فإنه مكث في البادية 10 أعوام يجمع شعر الهذليين وهم من أفصح العرب، حتى قال الأصمعي راوية العرب: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، هو الشافعي رحمه الله تعالى. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: لولا الفقه أو لولا الدين لكنت أشعر الناس، لأن التقى ملجم وأعذب الشعر أكذبه، وهو لا يتكلم في الشعر إلا بما يقابل به ربه، فيقول: ولولا الفقه أو ولولا الدين لكنت أشعر العرب أو أشعر الناس، رحمه الله تعالى. فيقول: تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم أخطأتم، قريب، هذا أمر قريب، أخطأتم، نعم أخطأنا، صحح لنا، لا بأس. ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم كفرتم، فما تصنعون حينئذ؟ فكل ما سبق يدل دلالة قوية صريحة على براءة الإمام المزني مما رمي به. قال أحمد بن محمد بن عمر المنكدري: سمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في علته التي توفي فيها يقول: جعلت الناس كلهم في حل إلا من ذكر أني تكلمت في شيء من القرآن لفظ أو وقف. كنت رجلا من العرب من أولاد المهاجرين، فكرهت أن أسلم نفسي للصبيان يلعبوا بي يسألوني عن القرآن، فأمسكت تعجبا وما أجبت فيه بشيء، ولا يتعلق علي أحد من الناس أني قلت في القرآن شيئا. الحدادية متقدمون، هذا سلفهم عند الإمام المزني، يقول: كرهت أن أسلم نفسي للصبيان يلعبوا بي يسألوني عن القرآن، ما تقول في القرآن؟ فإذا قال قولا طاروا به، يذهبون به إلى الجهمية من الحكام والقضاة: المزني يقول في القرآن كذا، ويشيعون القالة عنه، فيأتي أهل الاعتزال والتجهم ليؤذوه أو يسجنوا كما سجن البويطي ونعيم بن حماد والإمام أحمد رحمه الله، ويضرب ويؤذى. يقول: كنت رجلا من العرب من أولاد المهاجرين، فكرهت أن أسلم نفسي للصبيان يلعبوا بي يسألوني عن القرآن، فأمسكت تعجبا وما أجبت فيه بشيء، ولا يتعلق علي أحد من الناس أني قلت في القرآن شيئا، يعني يخالف ما كان عليه رسول الله وأصحابه والسلف، أني قلت في القرآن شيئا يخالف الحق، لأنه قال في القرآن، ولكن قال فيه ماذا؟ قال فيه معتقدا، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن يقول: لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد على الضد من هذا الذي أعتقده والذي قلت. كان المزني من خواص جلساء الإمام الشافعي، وقد عده السبكي في الطبقة الأولى من الذين جالسوه ولازموه. تفرس الشافعي فيه العلم فقال له: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان، ووجهه إلى دراسة الفقه والتخصص فيه، ونهاه عن الاشتغال بعلم الكلام خشية الوقوع في ظلمات الشك والريب، فكان نعم المعلم والمربي الذي يحرص دائما على منفعة طلابه وتوجيههم الوجهة الصحيحة. يدلنا على علاقة المزني بشيخه الشافعي في متانتها وقوتها، وأنها كانت علاقة خاصة. يدلنا على ذلك ما ذكره المزني أن الشافعي أخذ بيده فقال: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يصاحبني في كل أمر أحبه، ويحفظني حياً وبعد مماتي. فمن لي بهذا ليت أني أصبته فقاسمته مالي مع الحسنات. وعلى يقين أنه لن يصيبه، لأن الشافعي أعقل أثبت في دين الله من أن يقاسم أحداً حسناته، لكنه يأتي بضرب من ضروب المستحيل فيقول: هذا كعنقاء مغرب، هذا كالغول، هذا هو الخل الوفي. ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. يقول: هذا من المستحيل، يعني لا وجود له في الدنيا. أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي. يصاحبني في كل أمر أحبه، ويحفظني حياً وبعد مماتي. فمن لي بهذا ليت أني أصبته فقاسمته مالي مع الحسنات. لا نعجب بعد أن يتأثر المزني بشيخه تأثراً بالغاً، حتى إنه اشتد ولعه بكتب الشافعي وعظم بها شغفه، خاصة كتابه الفذ الرسالة. قال المزني: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. اقرأوا الرسالة 500 مرة. في رواية أبي القاسم الأنماطي قال المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة للشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. دخل المزني على الإمام الشافعي رحمه الله عند وفاته. الشافعي رحمه الله تعالى مات 240، كان عمره المزني آنذاك 29 عاما، كان له 29 سنة. مات الشافعي رحمه الله تعالى 240، لم يكن صغيرا، هذا سنحتاجه، كان عمره 30 سنة عندما مات شيخه. قال المزني: دخلت على محمد بن إدريس الشافعي عند وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا وعلى الله واردا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا، فلا أدري، نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. فقلت: يا أبا عبد الله رحمك الله عظني. فقال لي: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا، وكلامك ذكرا، ونظرك عبرة، اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، واصبر على النائبات، واستعذ بالله من النار بالتقوى. فقلت: زدني رحمك الله يا أبا عبد الله. فقال: ليكن الصدق لسانك، والوفاء عمادك، والرحمة ثمرتك، والشكر طهارتك، والحق تجارتك، والتودد زينتك، والكتاب فطنتك، والطاعة معيشتك، والرضا أمانتك، والفهم بصيرتك، والرجاء اصطبارك، والخوف جلبابك، والصدقة حرزك، والزكاة حصنك، والحياء أميرك، والحلم وزيرك، والتوكل درعك، وتكون الدنيا سجنك، والفقر ضجيعك، والحق قائدك، والحج والجهاد بغيتك، والقرآن محدثك، والله مؤنسك. فمن كانت هذه صفته كانت الجنة منزلته. رحمه الله تعالى ما أبلغه، كلامه أحلى من الشهد. أعني الشافعي الإمام رحمه الله رحمة واسعة. إن للفصاحة هيبة، إن للبلاغة قدرا. قال الشافعي رحمه الله: المزني ناصر مذهبي. أخذ عن المزني خلق من العلماء، وبه انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق. وهو رحمه الله الذي تولى التدريس بعد البويطي. قال البيهقي: حين وقع للبويطي ما وقع. واسمع هذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله في السير. قال: قال الربيع: كان المزني ممن سعى بالبويطي وحرملة. وقال أبو جعفر الترمذي: حدثني الثقة عن البويطي أنه قال: برئ الناس من دمي إلا ثلاثة، حرملة والمزني وآخر. ذكر ذلك الذهبي في السير بدون إسناد هكذا. وقال: استفق ويحك وسر ربك العافية، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة، فرحم الله الجميع. بمثل هذا الكلام الذي ذكره الذهبي الإمام رحمه الله تعالى يجاب عن قول الإمام البويطي حين سئل عن سماع المزني من الشافعي فقال: كان صبيا ضعيفا. يقال: هذا من كلام الأقران. مات الشافعي وللمزني 30 عاما، فهل يقال فيه كان صبيا ضعيفا؟ رحم الله الجميع، رحم الله الإمام الكبير الإمام الشافعي، ورحم الله الإمام البويطي الذي صبر على المحنة وكان صلبا في السنة، فأنزله الله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. ورحم الله تعالى الإمام المزني والإمام الربيع والإمام الذهبي، رحم الله تعالى علماءنا من أهل السنة أجمعين. تولى التدريس بعد البويطي حين وقع للبويطي ما وقع. كان أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني القائم بالتدريس والتفقيه على مذهب الإمام الشافعي عندما وقع للإمام البويطي ما وقع من المحنة. أثنى العلماء على مصنفات الإمام المزني. قال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله: له على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده. انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا. وقد ذكر مترجموه من مؤلفاته هذه الكتب، منها أحكام القرآن، ومنها إفساد التقليد، ومنها الأمر والنهي على معنى الشافعي، ومنها الترغيب في العلم، ومنها الجامع الكبير، ومنها الجامع الصغير، ومنها الدقائق والعقارب، ومنها شرح السنة وهو الرسالة التي معنا، ومنها المبسوط في الفروع، ومنها المختصر الكبير، ومنها مختصر المختصر وهو المشهور بمختصر المزني. تعب المزني رحمه الله تعالى في تأليف هذا المختصر كثيرا، بحيث استغرق في تأليفه 20 سنة. قال محمد بن إسحاق: سمعت المزني يقول: كنت في تأليف هذا الكتاب 20 سنة، وألفته 3 مرات وغيرته، يكتبه ثم يغيره. مدح العلماء هذا الكتاب حتى إن المزني وهو مؤلفه قال: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر. الشافعي شيخه وهو يكتب المختصر من فقه الشافعي رحمه الله، ومع ذلك لحسن تبويبه وترتيبه وجمال اختصاره وجمعه يقول: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر. قال أبو العباس بن سريج: يخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء لم تفتض. قال أبو الوليد: وكان أبو العباس بن سريج إذا ذكر المختصر تمثل بهذا البيت عند ذكره، أي عند ذكر مختصر المزني: لصيق فؤادي مذ 30 حجة، وصيقل ذهني والمفرج عن همي. ولأبي عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السلمي قصيدة في مدح مختصر المزني، مطلعها: إن كتاب المزني لسلوتي من حزني، وعدتي إن أحد من العدا بارزني، وحلتي إن فاخر من كسوتي أعوزني. قال ابن سريج: وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي، وعلى مثاله رتبوا، ولكلامه فسروا وشرحوا. امتلأت البلاد به بمختصر المزني، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المزني. في جهاز البنت لابد من وجود مختصر المزني. ماذا يصنع به؟ يتفقه به. نفيسة من نفائس الدهر، جوهرة يتيمة. فأقول: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المزني. قال البيهقي: لا أعلم كتابا صنف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من كتابه، وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله تعالى، ثم اجتهاده في عبادة الله تعالى، ثم في جمع هذا الكتاب. قال المزني في أوله: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله، ليقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. من كتبه ومؤلفاته: المسائل المعتبرة، ومعتقد أو عقيدة أحمد بن حنبل. كان المزني يثني على الإمام أحمد، قال: أحمد بن حنبل يوم المحنة، أبو بكر يوم الردة، عمر يوم السقيفة، عثمان يوم الدار، علي يوم صفين. أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد. من كتبه أيضا المنثورات ونهاية الاختصار والوثائق والوسائل. وأما وفاته رحمه الله تعالى فقد قال ابن خلكان: توفي لست بقين من شهر رمضان سنة 64 و200 بمصر، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي بالقرافة الصغرى بسفح المقطم رحمه الله. وذكر ابن زولاق في تاريخه الصغير أنه عاش 89 سنة، وصلى عليه الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. رسالة الإمام المزني شرح السنة اشتملت على موضوعات كثيرة، وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها رسالته رحمه الله تعالى هي منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، جملة من أصول الإيمان كالإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، فقد ذكر معتقد أهل السنة في هذه الأمور. كذلك بيّن موقف أهل السنة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذكر موقف أهل السنة من ولاة الأمور، كما أنه حذر من ارتكاب المحرمات. هذه كلها من الأمور العقدية. اشتملت الرسالة أيضا على جملة من الموضوعات الفقهية، فقد ذكر قصر الصلاة في السفر، وذكر أيضا ما يتعلق بالفطر في السفر، وذكر المحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. وكانوا لا يفصلون رحمهم الله تعالى بين العلم والعمل، بين السبب والنتيجة، المسبب، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية نحى هذا المنحى، فإنه ذكر في آخر الواسطية جملة من الآداب المرعية عند أهل السنة والجماعة، ولا شك أنها خارجة عن أصول الاعتقاد، ولكنه ذكر ذلك في آخر الواسطية كأنما يشير إلى ثمرة المعتقد الذي مر ذكره. ولأن الإنسان إذا لم يعتقد اعتقادا صحيحا فلن يثمر ثمرة ناضجة، ولكن يثمر ثمرة فجة لا يمكن أن يقبل عليها ذو ذائقة صحيحة. عنوان رسالة المزني هو شرح السنة. الشرح هو التوضيح والتبيين. يقال: شرح فلان أمره، أي وضحه، وشرح مسألة مشكلة، أي بينها، وشرح الشيء يشرحه شرحا، وشرحه فتحه وبينه وكشفه، كذا في اللسان. ما الفرق إذن بين الشرح والتفصيل؟ الفرق الأول: الشرح وبيان المشروح وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجلي والظهور، وهذا لا يستعمل في القرآن، لا يستعمل الشرح في القرآن. والتفصيل هو ذكر ما تتضمنه الجملة على سبيل الإفراد، لذلك قال الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولم يقل ثم شرحت، وإنما قال ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا فرق بين الشرح والتفصيل. فرق ثان وهو أن التفصيل وصف آحاد الجنس وذكرها معا، وربما احتاج التفصيل إلى الشرح والبيان، والشيء لا يحتاج إلى نفسه. شرح السنة، فهذا معنى الشرح. وأما السنة فهي في اللغة الطريقة، وهي أيضا السيرة. قال الأزهري: السنة الطريقة المستقيمة المحمودة. وقال ابن فارس: السنة هي السيرة. وقال الفيروزابادي: سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته. وقال ابن منظور: السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. ومنه قوله تعالى: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وقوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جرير رضي الله عنه. هذا معنى السنة في اللغة. وأما السنة في الاصطلاح فقد قال الجرجاني: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب. فالسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد. قال التهانوي: في الشريعة يطلق لفظ السنة على معان، منها الشريعة. وبهذا المعنى وقع في قولهم: الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمى الحديث أو فعل أو تقرير. ومنها ما ثبت بالسنة، وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أن الوتر سنة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسنة. والمراد بالسنة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعم النفل، وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب. ومنها النفل، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. تعددت تعريفات السنة على حسب المشتغلين بها. فالسنة في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم. وفي اصطلاح الأصوليين السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. فهذا مثال القول. مثال الفعل ما نقله لنا الصحابة رضي الله عنهم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله أداء الصلاة، آداب قضاء الحاجة، تعامله صلى الله عليه وسلم معهم رضي الله عنهم ونحوه. كقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي بها. التقرير: ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا أو بإظهار استحسان وتأييد. مثاله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه الضب فرفع يده عنه، فقال خالد بن الوليد: حرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا في الصحيحين، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم وتقرير. السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. المراد بالسنة هنا كما في عنوان رسالة الإمام المزني، المراد بالسنة العقيدة. سميت العقيدة بالسنة لأنها لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، مبناها على الكتاب والسنة الثابتة. قال شيخ الإسلام: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. قال ابن رجب الحنبلي: ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، ولأن المخالف فيه على شفا هلكه. السنة تعرف وتعرف باعتبارات: هي كل ما دون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه قول أو فعل أو تقرير كما مر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في أصول السنة: أصول السنة عندنا، ويريد بالسنة هنا الاعتقاد الصحيح السليم الموافق لما عليه سلف الأمة في أصول الدين والاعتقاد. ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض أو ما يقابل عند بعض أهل العلم القرآن، يقولون القرآن والسنة بمعنى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا ليس بمراد هنا في عنوان رسالة المزني، ولا كذلك في عنوان رسالة الإمام أحمد وهي أصول السنة، إنما المراد عموم الاعتقاد الصحيح والمنهج السلفي الصالح. وهذا الإطلاق مما قد اشتهر في القرن الثالث الهجري لما ظهرت الفرق والبدع وراجت العقائد عقائد أهل الأهواء، فأخذ علماء الدين والملة يطلقون على مسائل الاعتقاد وأصول الدين لفظ السنة تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل الأهواء والبدع. هذا المعنى يتضح تماما فيما سموا به مصنفاتهم في أصول الاعتقاد، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبيه الإمام أحمد، والسنة للخلال، وكذا أصول السنة لابن أبي زمنين، والسنة للمزني، وكذلك صريح السنة لابن جرير الطبري، وكذلك شرح السنة للإمام البربهاري، إلى غير ذلك من مصنفاتهم في أصول الاعتقاد مما وسموه بهذا اللفظ الجليل السنة. قال الإمام البربهاري: اعلم أن الإسلام هو السنة، واعلم أن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال أيضا: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لأجل ذلك سمى الإمام المزني رحمه الله رسالته بهذا الاسم الجليل، وهو شرح السنة، ويريد بذلك أصول الاعتقاد عند السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى الإمام الشافعي، وعنه أخذ رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة.